أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن النهي قد يتعلق بالعبادة نفسها، فتكون العبادة محرمة بعنوانها، لهذا داخل في محل النزاع الجزمان. كما أن على القول بدلالة النهي عن الفساد يحكم بفسادها بعد الهصول من اشتراط الخارج. وقد يتعلق النهي بجزء العبادة وأخرى بشرط العبادة، والثالثة باللفظ الموازين والرابعة باللفظ المقارن. قال سلامنا في البيت. ولا بد من إعادة ما ذكرناه وتوجيه الأمر. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه ذكر أن النهي عن جزء العبادة لإنسان يدل على فساد هذا الجزء، وأن جزء العبادة أيضا عبادة ولا يمكن التقرب بالمبغوض من المولى، فيكون هذا الجزء بمنزلة العدل، إلا أنه لا يوجب فساد العبادة إلا في فرضين: إما أن يقتصر المكلف على هذا الجزء فيكون فاسدا، لأن العبادة للنقصان، إذ المفروض أن هذا الجزء فإن لم يكن فقد أتي بالعبادة فاقدة للجزء فيحكم بفسادها، أو يفرض فسادها لإنظام آخر فيما إذا لم يقتصر المكلف على هذا الجزء لأتى بجزء آخر غير منهي عنه، إلا أنه يستلزم إنظاما آخر فيكون البطلان بذلك العنوان كعنوان الزيادة مثلا. فلو فرضنا أنه أتى بالجزء الأول بجزء فاسدان ثم أتى بجزء آخر حيث أنه زاد في الفريضة مثلا مثل باب الصلاة، يكون البطلان مستندا إلى هذا العنوان. لأن لو فرضنا أن الزيادة لم تكن بمبتلاة ولم يكن دليل على بطلان العبادة وزيادة شيء فيها، حينئذ يحكم بصحة العبادة. وبغاية ما هناك أن المكلف أتى بجزء محرم وهذا الجزء لم يحكم كأنه لم يكن، وأما بطلان العبادة بعد ثمانية أجزائها وشرائطها لا مانع من الحكم بصحتها. فعلى نهي الكلية لا يمكن أن يقال إن النهي عن جزء العبادة يوجب فساد العبادة، بل لا بد في الحكم بالفساد من الاقتصار على ما إذا اقتصر المكلف على هذا الجزء، أو يكون الإسلام به ثانياً مستلزماً لعنوان يكون ذلك العنوان مجزماً لبطلان العبادة. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، وقلنا إن ما ذكره هو الصحيح. ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله سره ذهب إلى أن النهي عن جزء العبادة يوجب فساد العبادة على الإطلاق، وذكر في وجه ذلك أن الجزء المأخوذ عبادة إما أن يكون يعتبر فيه عدد خاص كالسورة في الصلاة، فجعل مركز كلامه هو الصورة، بناء على عدم جواز القرآن والإسلام بصورتين في صلاة واحدة كما هو أحد القولين في المسألة بعد الفراغ عن جواز القرآن في صلاة النافلة. بالنسبة إلى الفريضة إذا بنينا على أن القرآن غير جائز في مثل ذلك الحكم بالبطلان واجبًا، فإن المكلف لو أتى بجزء محرمًا كما إذا قرأ سورة العزيمة مثلًا، وقلنا إن قراءة سورة العزائم في السلام منهي عنها ومهرمون، فهذه السورة وقعت مهرمتان ولا يحسب جزءا من الصلاة وجودها كالعدين إذا أتى بجزء آخر غير هذا الجزء يلحق أتى بسورة غير هذه السورة أيضا يحسب بالبطلان لاستلزامه القرآن بين السورتين، فقررنا أن القرآن بين السورتين مثل المصطلاة. فنحكم ببطلان الصلاة وببطلان العبادة لأن العدد الخاص يعني إيمان بشرط لا إيمان الوحدة هذا لم يتحقق في الخارج فتكون الصلاة باطلة. وفيما إذا حسب على هذا الجزء لم يأتي بجزء آخر البطلان واجب لأنه من النقصان في الصلاة، حيث ان الجزء المنهي عنه والجزء المحرم لا يحسب جزءان توسم بالبطلان. ثم ذكر قدس الله نفسه انه اذا بنينا على جواز القران وقلنا بان القران لا باس به في الصلاه، طبيعي الصوره اخذ جزءا من الصلاه كان في ذمة فرد واحد أو في ذمن فردين حتى على هذا الحول، فلا بد من الالتزام بعدم جواز القرآن فيما إذا كانت إحدى السورتين وقعت على وجه محرم. وبالمفروض أن جواز القرآن لا يشمل الفرد المحرم، فالفرد المحرم خارج عن دليل جواز القرآن لا محالة. أيضا يحكم بالإسلام الصلاة فيما إذا حسب على هذه السورة سورة العزائم لفيما إذا لم يكتسب مع الاقتصار للنقصان، إذا لم يكتسب من جواز القرآن فإن جواز القرآن إنما هو فيما إذا كانت القراءة مباحة في نفسها، وأما إذا كانت القراءة محرمة فلا محالة. يخرج هذا من دليل جواز القرآن فيحكم بالبطلان لعدم جواز القرآن. هذا بالنسبة إلى مقلام أسألة القرآن. ثم ذكر بيانا آخر يعني ذلك وغيره يعني جميع الأجزاء المعلمة، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن الله إذا تعلق بجزئين فلا محالة يكون الأمر بالصلاة باعتبار أنها أمر بالأجزاء لن ينهل هذا الأمر إلى الأمر بالأجزاء لا محالة يكون مقيدا بعدم هذا الجزء. فدليل وجود السورة أو دليل وجود السجدة أو القراءة أو التشهد أو الذكر أو غير ذلك يكون مقيدا بعدم هذا الشيء، يعني يكون معقوزا بشرط الله. فإذا فرضنا أن هذا الدليل أخذ فيه عنوان بشرط الله الأمر بالمركب باعتبار أن الأمر بالمركب هو عين الأمر بالأجزاء وينهل إلى الأمر بالأجزاء وليس هو ذراع الأمر بالأجزاء شيء آخر،
لقد فرضنا ان الامر بالجود قيد بعدم هذا الشيء. اذا كان كذلك فهذا الجزء المحرم خارج عن الاطلاق غير داخل في اطلاق ذلك الدليل، فمقيد بعدمه. اذا كان مقيدا بعدمه لا محاله يكون هذا مانعا، فاذا كان مانعا فيحكم بفساد العباده لوجود المانع، كما في بقية القيود العدمية التي أخذت في الثلاث من عدم وقوعها في حرير أو في ما لا يوكل أو في الذهب أو في الميثاق أو غير ذلك من الشرائط. قالت الأمر هنا كلامنا في الجزء، وهذه المواريث بل نهي عن الشرط، يعني تقيد باعتبار الشرط، والنتيجة واحدة. فإذا فرضنا أن إطلاق دليل الجزء لم يشمل الجزء المنهي عنه وقيد بعدم ذلك، فالأمر بالصورة قيد بعدم كونها من صور العزائم مثلا، فيكون التقييد بالعدم معناه المانعية، فإذا كان معناه المانعية يحكم ببطلان العبادة للاقتران بالمانع. ثم ذكر وجهين آخرين مترتبين على هذا على التقييد بالعدم، أحدهما أن الإتيان بالجزء ثانياً يتلزم عنوان الزيادة، إذ لا يعتبر في عنوان الزيادة قصد الجزئية. فلو فرضنا أنه أتى بالجزء المحرم لا بقصد الجزئية، وأتى ثانيا بعنوان أنه جزء من الصلاة أيضا يسقط عليه عنوان الزيادة، فيحكم بالبطلان من جهة أنه زيادة في الفريضة، لا يعتبر قصد الجزئية في صدق عنوان الزيادة فيما إذا كان الزائد من سنخ أجزاء المأمور به. إذا كان من سنخها من سنخ هذه الأجزاء في صدق عنوان الزيادة لا يعتبر قصد الجزئية. والمفروض كلامنا في الجزء المنهيان وأنه من صنف الأجزاء، فإذا أتى به في الصلاة مثلا يكون هذا من الزيادة فيكون معلما. ثم ذكر وجها آخر لأنه إذا أتى بهذا الجزء المحرم فقراءة الأزائم مثلا أو غير ذلك من الأذكار إذا كان محرما يدخل هذا في عنوان التكلم متعمدا، من تكلم في الصلاة متعمدا أعاد صلاته، هذا داخل في الكلام العمدي. وقد خرجنا عن هذا الدليل، دليل من تكلم في صلاته متعمدا، خرجنا عن ذلك بما دل على جواز الذكر وجواز قراءة القرآن وجواز الدعاء. هذه العناوين الثلاثة قد خرج يجوز الإتيان بها في الصلاة، أن يذكر الله سبحانه ويناديه بأي شيء كان، كما ذكرنا كل ما ناديت به ربك فهو من الصلاة، أو يقرأ القرآن خارج بالدليل، وكذلك بل إذا دعا ربه. عنوان الدعاء وعنوان الذكر يذكر الله سبحانه ولو بغير عنوان الدعاء، يقول الله سبوح قدوس نجيد بل فعال لما يريد، كل ذلك لا بأس به، ذكر الله سبحانه حسننا وكلها. أو يدعو الله سبحانه ويطلب منه حاجته، أو يقرأ القرآن، كل ذلك خرج بالدليل عن التكلم في الصلاة، إلا أن هذا الدليل المخفف لدليل بطلان الصلاة بالتكلم قد خصف بالمهر الرب، فرضنا أن هذا خصف بما دل على تحريم ذكر خاص أو تحريم دعاء خاص أو تحريم قراءة القرآن في حالة خاصة مثلا، طبعا يكون دليل التحريم مخصصا لدليل جواز الإسلام بالذكر والدعاء والقرآن في الصلاة. إذا خصص ذلك يدخل في ذلك الدليل، في دليل من تجلد في صلاته متعمدا تبطل صلاته. إذن النتيجة أن كل جزء من الأجزاء إذا كان منهيا عنه يوجب النهي عن فساد العبادة، اقتصر المكلف عليه في مرحلة الانتصال أم لم يقتصر عليه في مرحلة الانتصال فلا وجه لتفصيل صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه. حكم النهي عن الجزء في العبادة حكم النهي عن العبادة نفسها في استلزامه البطلان على جميع الصلاة. هذا ملخص ما أعتاده قد نسأل الله نفسه. فقد تبين مما ذكرنا أن الوجهين الأخيرين لأن عنوان الزيادة وعنوان أنه تكلم في الصلاة هذان يختصان بالصلاة، وكلامنا في هذه المسألة لا يختص بالصلاة بل بحث كبروي لأن الصلاة وغير الصلاة، وهو أن النهي عن جزء العبادة هل يوجب فساد العبادة على الإسلام أو أن الفساد خاص بهذا الجزء، فلو أعاده ثانيا وأتى به ثانيا لا يفسد إلا فيما إذا تعلم بعنوان آخر كعنوان الزيادة مثلا. هذان الوجهان أجنبيان أمهم للكلام وهو البحث الكبروي على أنهما لا يتمان، إذ لو فرضنا أن المكلف قد أتى بالجزء المنهي عنه ولكن لا بقصد الجزئية فقد أوجده في الخارج وهو حرام، لا يكون هذا من الزيادة في شيء، فإن عنوان الزيادة متقدمة بأن يعطى بالشيء بعنوان هذا العمل، وإلا فما معنى الزيادة؟ والوجه في ذلك أن التركيب في موارد العبادات تركيب اعتباري لا محالة، التسبيح والركوع والسجود والتشهد كل ذلك كل واحد من هذه الأمور موجود مستقل أجنبي عن الآخر وجودا وماهية، القراءة مع الركوع ليس بينهما أي ارتباط، وإنما التركيب اعتباري اعتبرها المولى شيئا واحدا. هذه الأمور فأمر بها المثلث في مرحلة الانتصار يقصد الإسلام بهذا المركب. إذا قصد دخول شيء آخر في ذلك أيضا جهلا أو تشريعا فيصح أن يقال إنه زاد في صلاته، لأن المرتب الذي اعتبره الشارع هذا اعتبر فيه شيئا زائدا على الاعتبار الشرعي. لما لو فرضنا أنه أتى بشيء لا باعتبار أنه من هذا المركب، من باب الخارج أتى به أفضل كما إذا حتى رأته مثلا، أفعل يمكن أن يقال أنه زاد في صلاته، لا فرق بين أن يكون مشابها أو ما في به أن يكون مشابها لأجزاء الصلاة أو غير مشابه لأجزاء الصلاة. في عدم صدق عنوان الزيادة هما على حد سواء، كما أنه لو أتى بفعل آخر أجنبي عن أجزاء الصلاة استنكار كهك الرأس مثلا لا يقال انه زاد في صلاته، كذلك لو فرجنا انه اتى بذكر الركوع مثلا على القيام، لكن لا باعتبار انه جزء من الصلاة مجرد ذكر اتى به، كيف يمكن ان يقال انه زاد في صلاته باي عنوان زاد؟ فبما ان هذا المركب مركب اعتباري لا مركب خارجي، نعم في المركب الخارجي كذلك لا يحتاج الى الكسر. اذا كان التركيب تركيبا خارجيا كل ما اضاف الانسان اليه شيئا فقد زاد فيه شيء، ولكن المركب الاعتباري لا تكون الزياده فيه الا بالاعتبار، وإلا فوجود فعل الصلاة الصلاة من غير اعتبار أنه من الصلاة لا يوجب زيادة في الصلاة أصلا. نعم خرجنا عن ذلك بخصوص الركوع والسجود، حيث بعد الناس في النهي عن قراءة الأذان معللا أن السجود زيادة في الفريضة. فعلمنا من ذلك أن المسلم إذا أتى بالسجود فأي داعي كان السجود أتى به خضوعا وعبادة فإن تلحق بعنوان السجود هذا يوجب الزيادة في الفريضة، والركوع يكون كذلك بطريق الأولى. علمنا هذا من النفس، واما غير السجود والركوع لا بد فيها كانت تاخر عنوان الزياده، لا بد من حتى الزياده. فلو فرضنا ان الانسان مشغول بالتشهد وفي ضمن ذلك فرض امر احتاج الى القيام، فقام لينظر الى شيء لا باس بالقيام اذا لم يقصد بذلك عنوان الصلاه، يقوم فينظر ثم يجلس ويتجاهل، لا يكون هذا من القيام الزائد. لا يصح ان يقال انه قام زائدا بالصلاه زاد في صلاته، وكذلك الاجر لو فرضنا انه حال الصلاه قبل قيامه احتاج الى الجلوس لحاجة من الحوادث، كان له مال في معرض السلف مثلا، او كان اقرب اراد ان يقتله او غير ذلك من الحوادث فجلس، لا يقال انه زاد في صلاته لانه جلس في الصلاة، اذ المفروض انه لم ياتي بالجلوس بعنوان انه من الصلاة فلا يكون زيادة في الصلاة. بیرم حالا سر اونا میاییم حالا شهرین هم بود یه زیاده در این بحث میکنیم میرم در اون من بکنم بیاییم در اون بود شهرین بکنیم حالا شهرین این ایمان زیادی را بحث میکنیم فرازا لا یک تو بعد این هنه زاده بی فراته فلو فرنا انه اتا بالجزء المحرم ولیکن لم یقصد بهی الزیاده فی الصلاة، كيف يمكن ان يقال انه زاد في صلاته؟ لم يكن هذا بعنوان انه من الصلاه ليشهد عليه انه زاد في صلاته. واما الوجه الثاني فهو ان هذا الذكر المعرم داخل تحت قومه صلى عليه السلام من تكلم في صلاته متعمدا اعاد صلاته. لقد خرجنا عن ذلك بما دل على جواز الاتيان بذكر او دعاء او قراءة قرآن،
لقد سألنا عن دليل الجمال فالخدس بالمهلة فيكون هذا داخلا في إطلاق قومي عليه السلام من تكلم في صلاته. الجواب عن هذا أن إيمان التكلم في الصلاة بما هو تكلم اللغة لأنه إيجاد مثلا حرفين فساعدا أو حرف واحد إذا ما قلنا ليس المراد بالتكلم هو هذا المعنى وإلا فالقراءة إذا تكلمون التشهد إذا تكلمون ذكر الركوع والسجود كل ذلك تكلمون. لا يمكن أن يقال إن هذه الأمور خرج بالتخطيط بل المراد بالتكلم بالصلاة على ما نفت به بيت لأن غير ظاهر لعل من ما بعد الروايات جزما نفت به الرواية المراد كلام الآدميين يعني تكلم آدميا للتعليل بالله من جملة هذه الروايات السلام إذا سلم في غير محله فإنه من كلام الآدميين المنهي عن هو التكلم العادي لأن الإنسان يتكلم مع غيره فيقول أين كنت من أين إجيت أحسن شيئا فلانيا وغير ذلك من التكلمات لا مجرد أن الشفتين يتحركان فيخرج منهما كلام من تكلم في صلاته متأملا المراد كلام الآدميين والذكر المحرم وإن لم يكن جائزا إلا أنه ليس من كلام الآدميين بل هو قراءة قرآن أو ذكر أو دعاء غاية الأمر محرم فخارج عن موضوع كلام الآدميين. في كلمات الفقهاء أيضا في الكتب الفقهية كذلك في عنوان تواتع الصلاة يعلمون كلام الآدميين لا مطلق الكلام فيكون الذكر خارجا للتخفيف الذكر الله سبحانه غير خارج للتخفيف بل خارج للتغسل وكذلك قراءة القرآن وكذلك الدعاء كل ذلك غير داخلي في عنوان التكلم بل المراد بالتكلم هو التكلم الأمدي يعني كلام الآدميين فهذان الوجهان ما أنهما يختصان بالصلاة ولا يهمان أن المحتوى والبحث الكبرى لا يهمان في مورده لا عنوان الزيادة يسلك على ما نخلق به بعنوان الصلاة بل أنه يدخل في عنوان التكلم فإن المراد بالتكلم فإيجاد كلام الآدمي لما التكلم مع الغير والذكر المحرم أو الدعاء المحرم غير داخل في هذا موضوعا وإن شاء الله